الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من رسالة مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الأصل الثامن، قال: المراقبة وصفة أحوالها وثمراتها. والمؤلف رحمه الله تعالى تأمل كيف أصل هذه الأصول العظيمة في معرفة الله ومحبته. بدأ بصحة العقيدة والإخلاص لله، هذا جانب العقيدة، وذكر شيئا من أعمال القلوب، ثم ذكر ما يتعلق بإصلاح العمل والعبادة، ورأس ذلك الصلاة، فتقدم معنا الحديث عن الصلاة، ثم انتقل من العبادات والصلاة إلى الأخلاق والآداب وتزكية النفس. ثم بقي ماذا؟ الدين عبارة عن الإسلام والإيمان، ثم يأتي مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان ينقسم إلى مقامين: مقام المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، الله تعالى يراك ويراقبك. فذكر مقام المراقبة، ثم بعده في الأصل التاسع مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وختم هذه الأصول بهذين الأصلين اللذين في الحقيقة يرجعان إلى تحقيق الإحسان في العبادة. قال: العبد إذا تاب إلى الله وتخلص من الحقوق وأدى حق المحاسبة ورعاية الجوارح كما مر معنا، قال: ورعاية الجوارح، وقام بما في هذه الكراسة واعتاده، بحيث يصير جميع ذلك طبيعة راسخة فيه، يتأذى إذا فاته شيء من ذلك. أما هذه من علامة اطمئنان القلب وصحة يقينه وقوة إيمانه، إن العبد إذا فاته شيء من الأعمال الصالحة مما تقدم من مقامات الإيمان، قال: يتأذى إذا فاته شيء من ذلك. ولهذا كان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يبكي، وبعضهم إذا فاتته الجماعة يخرج جهيم على وجهه يبحث عن مسجد لعله يدرك جماعة فيه. هكذا تكون في القلب حرقة، كما ذكر الله تعالى عن البكائين الذين لم يجدوا ما يركبونه إلى للمشاركة في غزوة تبوك، فلما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ قال الله تعالى في صفتهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: يتأذى إذا فاته شيء من ذلك أو لم ينتظم له أمره فيه، فيستقيم حينئذ ظاهره على أمر الله والقيام بحقه، فلا يحتاج في إقامته إلى مكابدة. ففي أول الأمر لا بد من المجاهدة والمكابدة. هذا كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد في بداية الأمر من مجاهدة النفس على البعد عن المعاصي، على طاعة الله، على قيام الليل، على الصلاة والخشوع فيها، على الصيام، على ذكر الله. النفس في البداية ما تعودت على هذه الطاعات، تركن إلى الراحة، إلى الكسل، إلى النوم، فلا بد أن تجاهد نفسك، تلجمها بلجام التقوى والجد في العبادة. فإذا جاهدت نفسك، قال الله تعالى: لنهدينهم سبلنا. الله تعالى يفتح لك أبواب الهداية، باب الشوق للقائه، باب محبته، باب خشيته، باب الرضا به، وهكذا حتى تصبح هذه العبادات هي قرة عينك ولذة روحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا ما يأتي إلا بعد المجاهدة. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان إذا وصل إلى شيء من هذه المقامات أنه يتخلى عن المجاهدة، لا، المجاهدة تستمر معه إلى الممات، يجاهد نفسه. لكن مقصود المؤلف هنا: فلا يحتاج في إقامته إلى مكابدة، يعني ما يكون حاله كحاله في أول الطريق. يجد المسلم الحمد لله الذي يستمر في طريق الإيمان والعبودية يجد أنه يكره المعاصي. في بداية الأمر كانت نفسه تنازعه ويرجع أحيانا إلى المعاصي ويتوب ويرجع ويتوب، لكن بعد ذلك إذا استمر في العلم والعمل الصالح يجد نفسه مطمئنة بالإيمان وبذكر الله وأصلا تكره المعاصي. فهذا هو المقصود هنا. ولهذا قال: في أول الأمر لا بد من المجاهدة والمكابدة. ولذلك جاء عن ثابت البناني رحمه الله أنه قال: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. تأمل، أول 20 سنة هكذا مكابدة مع قيام الليل، ربما يغلب عليه النوم والكسل لكنه يكابد يجاهد نفسه على القيام. وهكذا ليس المقصود من العبادة حصول اللذة كما يظن بعض الناس. بعض الناس لما يسمع أن العبادة فيها حلاوة ولذة يجرب يقول ما وجدت فيترك. لا، خطأ. أنت ما تعبد اللذة، أنت ما تعبد الحلاوة، أنت تعبد الله جل وعلا. حصلت اللذة وما حصلت، أن تستمر في طريق العبودية واللذة ستأتي بإذن الله. يكفي أنك تجد في قلبك طمأنينة إذا دخلت في صلاتك، تشعر براحة وسعادة ما يشعر بها والله من عنده المليارات. كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته سبحانه جل وعلا. فإذا العبد عليه أن يجاهد نفسه على العبادة، ما دمت على العقيدة الصحيحة وتتعبد لله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير. مع الاستمرار بإذن الله، الله تعالى يفتح على قلبك. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فالله تعالى يزيدك حسنا في عبادتك على إحسانك. قال: فإذا استقام على ذلك وصار له مع ربه عز وجل رابطة يعرفها ويعرف بها زيادته من نقصانه ومن وقوفه، فإنه لا يخلو من أحد هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في زيادة أو نقصان أو وقوف. يعني يصل العبد إلى حال يعرف أنه يزداد إيمانا أو يضعف في إيمانه أو يعني يكون في مكانه. فهنا قال المؤلف: أو وقوف. وإن كان ابن القيم رحمه الله كلمة لابن القيم كلمة جميلة، يقول: ليس هناك وقوف في هذه الدنيا، إما أن تكون في تقدم أو في تأخر. قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وكلا الكلامين صحيح. المؤلف يقصد بالوقوف هنا أن الإنسان إذا يعني لم يفعل محرمات فلا ينقص إيمانه، وفي الوقت نفسه ما اجتهد في أداء المستحبات والنوافل فوقف، كأنه وقف في مكانه. فلكن في الحقيقة هذا الوقوف بالنسبة إلى غيره ممن تقدم وسارع إلى الله يعتبر ماذا؟ يعتبر تأخرا، كأنه يتأخر عنهم. كما جاء عن امرأة أبي محمد حبيب العجمي رحمه الله عندما ذات يوم لم يستيقظ لقيام الليل حتى قرب الفجر، فأيقظت زوجها وقالت له: يا رجل قم، فهذه قوافل الصالحين قد سارت وتقدمت علينا. وما أرانا إلا قد تأخرنا عنه. فحقا الذي لا يفعل شيئا فهو في الحقيقة متأخر، فعليه أن يسارع إلى ربه، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فعند ذلك تنتقل تقواه ومحاسبته ورعايته إلى قلبه. يعني العبد بالفعل إذا من الله عليه بدرجة عالية في الإيمان واطمأن قلبه بالإيمان وكره المعاصي وأصبح هم في هذه الدنيا رضا ربه جل وعلا، تنقبض نفسه من شهوات الدنيا ومباحاتها وملذاتها، وأصبح يعني يعرف نفسه إذا تأخر أو تقدم. فهنا يقول يعني الآن هو مستقيم على شيء من قيام الليل، على الصيام، على طلب علم، على ذكر الله، يحافظ على أوراده، على أذكاره، على عباداته. يعني تستطيع أن تقول ربما ما يستطيع أن يزيد شيئا، وهذا نحن ما وصلنا إلى مثل هذه المقامات. السلف رحمهم الله كما جاء في ترجمة كثير منهم، يعني حماد بن سلمة وغيره، يقال لو قيل لأحدهم ستموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. تخيل لو قيل لأحدهم إنك ستموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. لماذا؟ لأنه استفرغ جهده وفرغ وقته في عبادة الله جل وعلا مع قيامه بشؤونه في الدنيا ومصالح الدنيا. حتى هذه قيامه بأمور الدنيا ينوي بها نية حسنة فيؤجر على هذا، حياة فيها جد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لكن اليوم الواحد منا لو قيل ستموت غدا والله يعني يغير حياته كلها، لأنه يعلم أن كل حياته يعيشها فيما لا ينفع للأسف. فإذن إذا وصل إلى هذا المقام العالي هنا يراعي قلبه، يلتفت إلى قلبه، يكون التركيز أكثر على القلب، وهذا أيضا يحتاج كل مسلم في الحقيقة. قال: تنتقل تقواه ومحاسبته ورعايته إلى قلبه. قال: فيبقى يتقي الله في قلبه كما يتقي في جوارحه، يراعي قلبه كما يراعي المحاسب لسانه ونظره خوفا من الله عز وجل وحياء من اطلاعه على قلبه ونظره إليه وعلمه به، فيجد فيه ما يكرهه. وقد قال الله تعالى عز وجل، قال: الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا أمر عظيم جدا الإخوة، إنه كما يحاسب الإنسان نفسه على نظراته على لفظاته، أيضا بعد ذلك يلتفت إلى قلبه ويحاسب نفسه على خطراته في قلبه. لماذا أنا أفكر في كذا؟ لماذا أفكر في الشهوات؟ لماذا أفكر في أمور لا تعنيني؟ لماذا أفكر في المستقبل البعيد؟ فيجمع قلبه على العبوديات التي هي في وقته الآن، خشوعه في صلاته، همته في طلب العلم وفهمه، وهكذا يستشعر النية الحسنة في كل ما يأتيه في حياته، في بيته، مع زوجته، مع أولاده، في عمله، في وظيفته، هكذا يراعي قلبه غاية المراعاة. فهذا فيه صلاح كبير للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فهذا أول طريق الخصوص، تريد أن تكون من خواص عباد الله، هذا أول الطريق، أن بعد أن تحاسب نفسك كما مر معنا في رسالته على جوارحك الظاهرة، الآن تعتني بقلبك غاية العناية. قال: فهذا أول طريق الخصوص، وما قبله من طريق العموم، لأنه في الظواهر والأبدان وهو لعموم المؤمنين. فإذا اشتغل بإصلاح القلب ومعالجته دخل في طريق الموقنين، لأن الموجب لذلك قوة يقينه، قال لأن الموجب لذلك قوة يقينه باطلاع الله عز وجل على قلبه وعلمه به، فأكسبه اليقين والحياء منه في اللحظات بعد تحقيق الحياء منه في الحركات، فيحفظ قلبه عن خواطر الحرام، مع أن الخواطر الإنسان غير محاسب عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تحدث به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. لكن هذا مقام عالي، أن يحاسب الإنسان نفسه حتى على خواطر قلبه. قال: فيحفظ قلبه عن خواطر الحرام كما حفظ جوارحه عن حركات الآثام، ثم يحفظ قلبه عن خطرات المكروهات كما حفظ جوارحه عن حركاتها، ثم يحفظ قلبه عن الفضول وحديث النفس كما حمى ظاهره عن حركات الفضول، وهذا آخر مراتب المراقبة بعد المحاسبة. يعني مجرد أن والله تفكر ليش فلان فعل كذا، ليش فلان تصرف في كذا، لا، هذا حتى هذا الخاطر تطرده من قلبك، لأنه لا ينفعك شيئا. كما أنك تترك ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، يعني بقوله، بنظره، بتعامله، بعلاقاته، كذلك بقلبه أترك كل ما لا يعنيه، فيجمع قلبه على الله، على ذكره، وعلى ما ينفعه. قال: فإذا أحكم ذلك وتوطن فيه وصار ذلك له عادة ثابتة وهيئة راسخة بحيث لا يحتاج إلى تكلف وتعمل، فحينئذ تستقر مراقبته في القلب كما استقرت محاسبته في الظاهر. فعند ذلك يرجى أن يصير القلب سماء يتوقد بنجوم الذكر وصفاء الفكر. يعني هذا تشبيه جميل، القلب بعد ذلك يعني يمتلئ نورا، يصير سماء يتوقد بنجوم الذكر وصفاء الفكر بعد إكمال حق التقوى، فإنه اتقى المحارم والمكاره والفضول من ظاهره وباطنه، فصارت حركاته وخطراته حقوقا وعبوديات وعلوما وفهوما وأذكارا، فتبدلت منه طباع البشرية وانقلبت سجاياها وأخلاقها، فتبدلت بصفات الروحانيين. فعند ذلك يشارف العبد ولوج قلبه لملكوت السماء والمكافحة بصريح الحق وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. علم اليقين تعلم حقيقة الشيء، عين اليقين تراه بعينك، ثم لترونها جهنم عين اليقين يوم القيامة. حق اليقين أن تباشر هذا الأمر، هذه الحقيقة. إذا رأيت، نسأل الله أن يجعلنا الجنة، إذا رأيت الجنة ورأيت أبوابها هذا عين اليقين. الآن نحن نعيش في علم اليقين، نعلم بوجود الجنة، وجود النار، وجود يوم القيامة، هذا علم اليقين، يقين لا شك فيه. إذا رأيت بعينك هذا عين اليقين، إذا دخلت الجنة هنا يصبح حق اليقين. فيقول هذا يعيش في الدنيا في حق اليقين، كأنه أصبحت هذه الغيبيات وهذه الحقائق أصبحت يعني علوما راسخة في قلبه، كأنه يراها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان تعبد الله كأنك ترى. ولهذا انتقل بعد هذه المراقبة للقلب إلى المشاهدة. قال الأصل التاسع ختم به، قال: المشاهدة وأنواعها وتقاسيمها. اعلم أن من قام بوظيفة تعلم العلم الشرعي فقد كمل فطرته العقلية، ومن قام بالعمل بالعلم ظاهرا فقد كمل فطرته الجبلية والنفسية، ومن قام بحق المراقبة لله عز وجل في قلبه فقد كمل فطرته القلبية، ويبقى عليه تكميل فطرته الروحية. طبعا أعمال القلوب والأرواح يعني هي واحد في الحقيقة، لكن المقصود هنا أن العبد إذا داوم على مراقبة الله، لأن الإحسان أول مقام تدخل فيه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ليس الأول، أنت تدخل من المراقبة إلى المشاهدة. فالعبد إذا داوم على مقام المراقبة، أن الله يراني، الله يسمعني، أن الله يعلم ما في قلبي، بعد ذلك تصبح روحه قريبة من الله، يشتاق للقاء الله ويستشعر كمال قربه ويشتاق للقائه، فلا يشبع من ذكره. فهنا ينتقل إلى أن تعبد الله كأنك تراه. ولهذا قال: ويبقى عليه تكميل فطرته الروحية، وذلك فتح يفتحه الله تعالى على عباده المحبين له، المشتاقين إليه، الطالبين قربه، المهتمين بذلك ليلهم ونهارهم، كاهتمام الفقيه بالتفقه أو أشد. انظر، لما ذكر مقام المشاهدة ما قال لك أنك تراقب قلبك وتفعل كذا، لا، قال: وذلك فتح يفتحه الله تعالى على عباده المحبين له، المشتاقين إليه. إن هذا المقام ما يأتي إلا بعد العلم والعمل والمراقبة. فإذا استمر العلم، استمر العبد في العلم، يزداد علما، يزداد خشية، يزداد عملا، قيام ليل صيام، يراقب قلبه، بعد ذلك الله يفتح على قلبه مثل هذا المقام، أن يعبد الله كأنه يراه، يعني في غاية الشوق والقرب من الله. تأمل حتى قال: المهتمين بذلك ليلهم ونهارهم، يكون هذا همه، أن يريد أن أصل إلى ربي، أن أصل إلى درجة عالية من الشوق للقاء الله، فيكثر من ذكر الله ومن تلاوة كلامه وكذا، مثل ما يهتم الفقيه بالتفقه. شوف كيف الآن طالب العلم يحرص على التفقه وعلى قراءة الكتب وكذا، ممكن ليل ونهار، هذا يحرص على هذه المقامات في ليله ونهاره، فيوازن. ينبغي على طالب العلم أن يفقه مثل هذه المقامات العظيمة، فلا يشغله العلم الظاهر عن العلم الباطن. العلم له شهوة، له لذة، يخرج حديثا، يبحث مسألة فقهية ويشوف أقوال العلماء، ولكن هذا له حد. إذا ما غذيت روحك بالعبادة وبالذكر وبتلاوة القرآن وبقيام الليل، ربما ما تنتفع كثيرا بهذا العلم، ربما يكون هذا العلم حجة عليك يوم القيامة. ما الفائدة؟ عندك مسائل كثيرة لكن لا تحافظ على قيام الليل ولا على أورادك من ذكر الله ولا على تلاوة القرآن، يمر عليك الشهر والشهران وانت ما ختمت القرآن، إذا ما الفائدة من هذا العلم؟ أنت تطلب العلم لماذا؟ ولذلك لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من نسأل من بعدك؟ فقال من؟ نسيت اسمه، عبد الوهاب أو كذا، يعني ذكر واحد من طلاب غير مشهورين، ما قال مثلا ابن عبد الله صاحب المسائل أو كذا، قال فلان، فتعجبوا، قال: لأنه يتقي الله، عنده تقوى، فهو أقرب إلى إصابة الحق. فإذا طالب العلم يوازن في هذه المسائل. قال: فإذا سار العبد في هذه الطريقة المذكورة من تأدية حق المحاسبة والمراقبة، وصل تقواه من ظاهره إلى باطنه، واستقام الظاهر بالمحاسبة والباطن بالمراقبة، وصف القلب وسكن واطمأن بالتقوى الكاملة والزهد الكامل، فهنالك يرجى للعبد أن يتداركه الحق عز وجل بجذبته، كأن الحق يجذبك إليه، فخلاص قلبك يصبح مشتعلا بالشوق للقاء الله. قال: ويطلع على قلبه نجوم العلم به وأقمار توحيده وشموس معرفته، ولا ينضبط ما ينادي به الحق عباده وأهل ولايته، ولكن ترتيب المشاهد على مقتضى الترتيب العلمي ثلاثة أقسام: معرفة الله عز وجل في أفعاله، ومعرفته في صفاته، ومعرفته به عز وجل. الأول أن يفتح للقلب التفكر في نعم الله عز وجل وآلائه وصنائعه وصنعه وخلقه وأمره، فيتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، من الشمس والقمر والنجوم السائرة والأفلاك الدائرة والرياح الذارية والبحار المتلاطمة، ويفتح له في علم التكوين والتوليد للأشياء بعضها من بعض. فإذا استغرقت فكرته في هذا بدا على سره نور المعرفة بواسطة الفكر في الأفعال، فيسمى هذا معرفة الله عز وجل بأفعاله، وهو فوق الإيمان به، وهو شيء يباشر القلب فيمتلئ منه ويتأثر به تأثرا لا يمكنه رفعه. وأنت تجد آيات القرآن فيها الحديث الطويل العظيم عن مخلوقات الله، تفكر فيها. حتى بعضهم عند إحصائية قال تقريبا القرآن 6000 آية، 1000 آية تقريبا سدس القرآن آيات كونية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهكذا. فلا شك هذا التفكر، خاصة الآن مع تطور العلم، والعلم يطلعنا على أمور خفية ولطيفة جدا في عجائب المخلوقات، هذا جميل بالمسلم. مثلا عنده وقت أو أراد أن يرفع على نفسه ينظر في مثل هذه الصور أو الأفلام التي فيها شيء من بدائع خلق الله وإعجازه في صنعه سبحانه جل وعلا، في عالم الحيوان، في عالم النبات، في عالم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيزداد يقينه وإيمانه. ثم قال الثاني معرفة الصفات، وذلك ينكشف أيضا في صفاء القلب عند تأمل الشريعة والتلاوة للوحي الإلهي المتضمن للأمر والنهي والوعد والوعيد وغير ذلك. فإذا استغرق القلب في ذلك وغاب في تلك المعاني بدا على القلب مشهد الفوقية، فيوقن حينئذ بأن هذا الوحي نزل من عند الله العلي فوق كل شيء على رسوله صلى الله عليه وسلم. هو المقصود أن المسلم كلما تأمل في الشريعة والأمر والنهي وحكمة الله تعالى في شرعه، فهنا يزداد يقينا بهذا الوحي. وطبعا كلنا نعلم أن هذا من عند الله، لكن لما يكون هذا عن تمام المعرفة واليقين يختلف الأمر، وتجد المسلم يقبل على الدين ويتمسك به غاية التمسك. قالوا سمي هذا مشهد الإلهية، وذلك الأول مشهد الربوبية، يعني عندما يتعرف على أفعال الله والتفكر في مخلوقاته هذا الربوبية. ثم يعني إذا قام بالأمر والنهي يعني عبد الله فهذا توحيد العبادة. قال ثم يرجى أن يكشف للقلب مشهد المعية، وهو معكم أينما كنتم، فيشهد إحاطة الرب العظيم بخلقه بعلمه وسمعه وبصره وقربه منهم، وهذا يسمى مشهد المعية. نعم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه سبحانه جل وعلا، وإلا فالله تعالى على عرشه فوق سماواته. قال الثالث المعرفة الكلية الجامعة لجميع معاني الأسماء والصفات، وهو مشهد الجمع، يجمع للعبد فيه المتفرقات والمشاهد الأول من مشاهد القلوب، وهذا هو مشهد الأرواح، فتكمل به الفطر الروحية ويلتهب الباطن بأنوار محبة الله عز وجل الخاصة. يعني إذا تفكر العبد في أسماء الله وصفاته يعيش مع كل اسم من أسماء الله وصفاته، فإذا كما مر معنا إذا قرأ القرآن ممكن يقف في كل آية مع صفة من صفات الله حتى لو ما ذكرت هذه الصفة، لكنه ينتقل من صفة الكلام الذي أمامه إلى صفة المتكلم به، يعرف أن الذي يقول مثلا هات أي آية، الذي يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها يعرف أنه إله عظيم جليل جبار قهار يزلزل الأرض يوم القيامة. إذا قرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرف أن الذي يقول هذا الكلام رب رحيم كريم يحب هذه الصفات الكريمة. وهكذا في كل آية يعيش مع الله جل وعلا ويرجو رحمته، وهكذا فيلتهب باطنه بأنوار المحبة لله جل وعلا من كمال المعرفة وكمال العلم بالله، هذا من أعظم أسباب محبة الله. كما قال الحسن البصري رحمه الله قال من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه. قال ويرزق فيه، يعني في مثل هذا المقام العالي، الفناء ثم البقاء ثم السكر ثم الصحو. طبعا هذه مصطلحات مشهورة عند المتصوفة وفي الحقيقة لا داعي لها، الحفاظ على المصطلحات الشرعية أفضل وأولى، هذا هو الواجب. أما هذه المصطلحات التي تحتاج إلى تفسير وتكلف فلا داعي لها، والشريعة جاءت بمصطلحات واضحة، الإيمان، الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. أما يقول لك الفناء، يعني مثلا الفناء يعني المقصود به ماذا؟ الانقطاع عن كل ما سوى الله، يعني كأنك كل شيء يكون عندك فاني كالميت، ما تتعلق به وتتعلق بالله. طيب هذا معنى واضح في الشريعة، والزهد مثلا في الدنيا ماذا يقال الفناء، ويبقى الإنسان الشيء يحتاج إلى تفسير هذه المصطلحات وكذا. فيعني لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يعني لو كلام يعني طويل في مثل هذه المصطلحات وبيانها والاستغناء عنها. وكذلك البقاء يعني يقابل الفناء، نعم، أو يعني يكمل الفناء، فيقول البقاء معناه يعني أن يعني يثبت العبد على هذه المقامات الإيمانية. السكر يعني هذه كلمة في الحقيقة لا ينبغي التعبير بها عن المصطلحات الإيمانية، عن المعاني الإيمانية، لأن السكر مذموم أصلا، يعني كل مسكر حرام، يعني الخمر مسكرة تذهب العقل، لكن هم يقصدون بهذا يعني أن العبد ما يتمالك نفسه من قوة الوارد الإيماني عندما يعني يخشى الله ويخاف ويبكي ويعني أو يشتاق اللقاء، ربما ما يشعر بمن حوله كالسكران، يعني لا، ما يسمى سكران ولا يسمى هذا الحال سكر أبدا، ما يكون قد فقد عقله، بالعكس هو في تمام عقله. فتلاحظون مثل هذه التعبيرات يعني لا ينبغي أن يعبر بها عن مقامات الإيمان، وعكس السكر قالوا الصحو، أن يصحى بعد ذلك من ينتبه من هذا. كما قال الله تعالى تقشعر جلودهم، أو قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، قل هذا سكر وهذا صحو، لكن نحن في غنى عن هذا. قال لمن رزقه الله تعالى ذلك من عباده وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن عذر مثل هؤلاء أنهم عاشوا في زمان انتشرت في مثل هذه المصطلحات وتعبيرات، فيعني ذكرها هنا والله أعلم. قال فمن ذاق من هذا النور ذوقا نفسا أو نفسين فهو الذائق المشتاق، ومن دام له ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا، ومن توالى عليه الأمر حتى امتلأت منه عروقه ومفاصله من أنوار الله عز وجل المخزونة فذلك هو الري، ارتوى يعني بالإيمان. يعني الناس مقامات في تحقيق مثل هذه المعاني، يعني أحيانا إنسان يقول أنا من متى ما دمعت عيني من خشية الله، من متى ما دمعت عيني من الشوق للقاء الله. اسأل نفسك، يقول ممكن واحد حصل له هذا ساعة أو ساعتين أو نفس أو نفسين فقط، وآخر الأمر دائم بالنسبة له، كما عرفنا في حال الصديق إذا قام في صلاة لا يملك دمعه، لا يملك دمعه وهكذا مباشرة. قال: فذلك الري، وربما غاب عن المحسوس فذلك هو السكر كما قلنا، لكن كما عرفنا هذا يعني نحن في غنى عنه، والمقصود ليس غاب عن المحسوس أن يعيش في يعني عالم آخر أو لا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون الله ويبكون، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء ويبكي، ولكن ما نقل أنه إيش يعني غاب عن المحسوس. المقصود ماذا؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يقوم حتى تتورم قدمه، يعني كأنه غاب عن المحسوس ما يشعر بالألم. صحيح أن العبد إذا استغرق وقت في محبة الله وشوق لقائه ربما ما يشعر بهذه الآلام طول الوقت والملل أو أبدا. قال: وربما تصرف أحيانا في الأحوال فصرفها في صور الأعمال، فذلك هو التمكين بعد التلوين. هذه المصطلحات هذه عجيبة. قال: التمكين القدرة على التصرف في الفعل والترك، يعني من انتقل من مقام البقاء بعد الفناء يقال تمكين، تمكن. وأما التلوين التردد والتذبذب، يعني تمكن من يعني مثل مقامات الإيمان، خشوعه دائم بعد أن كان متلونا، يخشع في صلاة ويذهل في صلاة أخرى وهكذا. يقول: والصحو بعد السكر، وفي أثناء ذلك أحوال كثيرة تتنوع لا ينضبط ابتداؤها وانتهاؤها من حال الشوق والحب والأنس والقرب والاتصال والغيبة والحضور والقبض والبسط والتفرقة والجمع. فصاحب هذا المشهد الآخر يكون له من كل حال من الأحوال نصيب على قدر نصيبه من الشهود، وهنا يصير العبد عبدا لله عز وجل يتولاه الله عز وجل، بمعنى أنه انتهى سيره وسلوكه واتصل قلبه بالله عز وجل اتصالا لا انفصام له، واتصل ظاهره بالسنة والمتابعة اتصالا لا انفصام له. وهذا جميل في كلام المؤلف، المؤلف جمع الله له بين الفقه في أعمال القلوب مع الحرص على السنة، وهذا به تكمل العبودية، فيكون في قلب اتصال شديد بالله تعالى وفي ظاهره اتصال شديد بالسنة. قال: وذلك هو حقيقة التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرث العبد الفقيه قسطا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطن من الخشية والمحبة، كما ورث قسطا من علمه الظاهر السنة الظاهرة. قال: فتكمل بذلك فطرته بجميع أجزائها ويتنور بجميع أرجائها، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وعلى ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وطبعا ليس معنى كلام المؤلف هنا أن هذا العبد يصير عبدا لله بمعنى أنه انتهى سيره وسلوكه، معنى انتهى سير سلوكه يعني خلاص ما يعمل، لا، أنه يعني وصل إلى غاية عظيمة. ولكن ليس المعنى انتهى سير وسلوكه أنه ليس وراء هذه الدرجة درجة أخرى من درجات الإيمان، لا، لأنه في الحقيقة الإخوة درجات العبودية لا تنتهي، يعني ما تظنك تصل لدرجة خلاص لا يكون هناك أعلى منها في الإيمان، لا، هذا ليس له نهاية. لماذا ليس له نهاية؟ لأن كمال الله لا نهاية له، الله تعالى لا يمكن أن نحيط بكماله، ولا يحيطون به علما، ما دام أن لا يحيطون به علما فكذلك تعظيم الله عبوديته محبته هذه ما لها نهاية. لكن ما للعبد إلا أن يسير يواصل سيره إلى الله جل وعلا. وذلك تأمل نبينا صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال له في آخر حياته ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال فصل: فقد كملت الأصول وهي تسعة، عليها مدار السلوك من البداية إلى النهاية. وحقا المتأمل في مثل هذه الأصول التي مرت معنا يجد أنها من حافظ عليها يصل العبد إلى أعلى مقامات الإيمان الذي هو الإحسان. قال سفيان وهو الثوري رحمه الله: إنما حرم الوصول بتضييع الأصول. ففهمنا من ذلك أن حفظ الأصول موجب للوصول. وبقي فصل اللواحق به يتم السلوك، وبقي فصل اللواحق به يتم السلوك، وهي بمثابة الهيئات والسنن من الصلاة، والأصول بمثابة الأركان والواجبات، والأركان لا تجبر بالسجود يعني سجود السهو، وبالله التوفيق. فذكر في ختام الرسالة أربعة لواحق. قال فصل في اللواحق، لكن ذكرها سريعا. قال فصل في اللواحق وهي فصول: الفصل الأول حفظ المزاج في جدة السير والسلوك. يعني المقصود هنا صحيح أنت تحافظ على هذه الأصول، مراقبة الله والمحاسبة والتوبة واليقظة وخشوع في الصلاة وكذا، لكن يقول ما يمكن أن يتم لك هذه الأصول إلا إذا حفظت مزاجك. مقصود باختصار أن تحافظ على صحتك وعافيتك، لأن يعني البدن هو مطية الروح في السير إلى الله. إذا الواحد اهتم بروحه وما اهتم ببدنه ومزاجه ربما ما يعني يخشع في عبادته. فأيضا الحفاظ على هذا مهم، والله تعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، فإن كان لابد قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد قال فثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه مثلا، وهكذا. قال فيراعي فيه مزاجه وحاله، فيكون بين الإفراط والتفريط، فلا يشبع الشبع المفرط ولا يجوع الجوع المفرط، فيكون وسطا بين التنعم والتقشف. صحيح سان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أيجد من يشبع رقة في قلبه؟ قال: لا أرى ذلك، لا أظن أن يكون هذا. ولذلك يعني عدم الشبع يؤدي إلى رقة القلب وصفاء النفس، لكن الإنسان إذا ملأ بطنه يشعر بالكسل وما يشعر بصفاء الفهم ورقة القلب. وذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه يعني قال: ما شبعت منذ أربعة أشهر. لما قيل له في الأثر أنه أتي بشراب أو كذا يقال له الجوارش، قال ابن عمر: ما هذا؟ قال: هذا طعام أو شراب حتى يعني يهضم الأكل. قال: أنا ما شبعت منذ أربعة أشهر، مثل يوم المشروبات الغازية وغيرها وكذا مهضمات، يقول أصلا أنا ما شبعت منذ أربعة أشهر تسقوني هذا. وكذلك الجوع المفرط قد يؤدي بصاحبه إلى الهزال والضعف، فلا يستطيع لا أن يصوم ولا أن يقوم الليل ولا أن يعني يجتهد في عبادة الله، فيكون وسطا في هذا. قال: يكون وسطا بين التنعم والتقشف. قال: والتجرد والتسبب، يعني هو يتجرد لله ويعلق قلبه بالله، لكن ليس معنى هذا إيش؟ يهمل الأسباب، احرص على ما ينفعك وفي الوقت نفسه إيش؟ واستعن بالله. قال: فبعض الناس لجدة سيره وسلوكه يقطع نفسه بالرياضات الشاقة من الجوع والسهر، وربما ترك الأسباب بالأصالة فينحرف مزاجه وينقطع سيره. نعم. قال: وأنفع الأغذية له الدسم المتوسط بين القليل والكثير، وليجتنب أكل الأشياء المولدة للسوداء. قالوا: السوداء خلط مقره في الطحال أو مرض عقلي نفساني لا آخر الكلام في هذا. المهم يعني قالوا من ذلك الخبز اليابس، فكل يضر بالمزاج وينقطع به السير والسلوك. المهم الإنسان يعني ما يبالغ في هذه المسألة، يأكل الشيء النافع. واليوم ما شاء الله الناس أصبحوا علماء في هذا الباب، في باب التغذية والسمون الأورغانيك، هذا الطعام الصحي، والكل يعني ينادي بهذا، مع أن الأمر أسهل من هذا كله. يعني الواحد كن واقعيين، الآن موسم رطب ما شاء الله، لو أنه أفطر على رطبات وشرب لبن ولا حليب وخلاص أو ماء اكتفى، والله هذه أحسن وجبة، ما يحتاج لا جوع مفرط ولا شبع، ويأكل أحسن شيء يوافق البيئة التي يعيشها. وغدا أكل لحمة ولا دجاج ولا سمك ولا أحيانا خضرة ولا، وخلاص ما يحتاج إلى تنويع الطعام، مش هذا اللي أفسد البطون وأفسد يعني الأجسام. والعشاء أكل شيء خفيف وخلاص، مثلا لو أنه أكل ثلاث وجبات، ولا الأولون كانوا يأكلون وجبتين غداء وعشاء وخلاص، ما يهتمون كما نهتم الآن نحن يعني بصنع الطعام والتكلف في هذا، الموجود يأكل موجود وخلاص. قال الفصل الثاني: مجانبة صحبة الأحداث. قال: ومن له صورة جميلة تميل إليه النفس حدثا كان أو مختطا، يعني مختط اللحية يعني فيه لحية، فإنه يشغف أو يشغف الباطن، أو قال فإنه يشغف الباطن ويعلق الهم ويلوثه، فيتنجس القلب به كما يتنجس الثوب بنجاسة، وذلك من حيث لا يشعر العبد. فإن للنفس ميلا وارتباطا بالصور الجميلة شاء العبد أو أبى، خصوصا للعزبان، فإن اجتنابهم في حقهم آكد لفاقتهم إلى النكاح وكمون شهوته في القلب. وهذا مهم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فكما ذكر النفس تميل، لها ميل وارتباط بالصور الجميلة، وهذا الله تعالى جعله غريزة في نفس الإنسان حتى يتم النكاح. لكن هنا يأتي الشيطان إلى هذه المزالق، فعلق قلبه بصورة أمرد أو بصورة امرأة أو. ودائما أذكر مثل هذا، يعني أذكر واحد من الشباب كان يقول لي: يا شيخ كلما صليت تذكرت صورة فلانة. وأذكر قديما، وهذه واقعة أنا ما ذكرتها أبدا لكن ما أعين طبعا، يعني والله الإخوة، مرة كلمني عن بعد طبعا اتصال بالهاتف، يعني واحد يريد النصيحة، واضح أنه تاب إلى الله تعالى لكن يعني يرجع بين الفترة والفترة، فيريد نصيحة مطولة. يعني قال لي: شيخ أنا إمام مسجد، يقول لكن ابتليت بعمل قوم لوط. تخيل، يعني ما أريد أقول مثل هذا، لكن ليش المؤلف قال يعني قال: يتنجس القلب وذلك من حيث لا يشعر العبد، لا يشعر العبد. لا تظن يعني الحمد لله الأئمة على خير، ما يعني أقول هذا، لكن شوف كيف الشيطان يدخل على الإنسان. فأعوذ بالله، يعني أنا أقشعر جلدي لما سمعت مثل هذا. وقال: يا شيخ أنا استحلفت بالله أن تمسح رقمي واكتم علي. قلت له: خلاص ما علينا، أنت يعني استنصحتني وأنا أنصحك فقط في الله تعالى، وكلمت كلام طويل وكذا. لكن الشاهد أن الأمر خطير، لا يستحق يعني يستهين الإنسان بالنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويعني النظرة كما قال بعض السلف سهم مسموم من سهام إبليس. قال: ولئن يصحب الإنسان سبعا ضاريا خير له من أن يصحب أو يعاشر أمردا جميلا وإن كان صالحا، فضرر الصالح على الناسك أشد لأن بينه وبينه نسبة. نعم، فليتباعد السالك عنهم وعن مواطنهم وعن مجاورتهم مهما أمكن، فإن ابتلي بتعليم أو غيره فليكن منه على أشد الحذر، وليعلم أن المقصود لا يحصل إلا مع طهارة المحل، ومن افتقر إلى تطهير محله وجب عليه التباعد عن مظان التلوث. يعني أنت لن تصل إلى مثل هذه المقامات الإيمانية إذا تسلل إلى القلب مثل هذه القاذورات، تعلق القلب بمحبوب وعشق امرأة في الحرام، يفسد القلب وما يكون يعني صاحب مثل هذه المقامات الإيمانية العظيمة. قال الفصل الثالث: مطالعة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه وأخلاقه ومعاشرته لأزواجه ولأصحابه وأذكاره عند الحوادث. يعني تتجدد حوادث كثيرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند المطر، عند هبوب الريح، عند سماع الديك، يعني سبحان الله في كل موطن تجد ذكرا. قال: وتهجده وسواكه وطهوره، ثم ليتشب قال ثم ليتشبه به مهما أمكنه من ذلك بعد المرور على سيرته ومعجزاته وأيامه، فبذلك تقوم شواهد نبوته في قلبه، ومعرفة الرسالة بشواهدها كرسي ينبني عليه التوحيد، وبجميع ذلك يصح الاتباع ويترتب على الاتباع محبة الله تعالى. قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، وهذا من أنفع ما يكون الإخوة، وذلك اعتنى العلماء بالأذكار النبوية وألفوا فيها كتب الأذكار. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله عنده فقه الأدعية والأذكار، هذا من أنفس الكتب في الحقيقة، فيه يعني شرح لعامة الأذكار الصحيحة الواردة في السنة وفي القرآن والأدعية، حتى يعني إذا ذكرها المسلم يكون على معرفة بمعانيها وتزيد حقا إيمانا. فأذكر واحد من كان معنا في الجامعة، هو من أمريكا، وما شاء الله الآن الله فتح عليه وعنده يعني هناك مراكز في أمريكا في الدعوة إلى الله تعالى، جزاه الله خيرا. سبحان الله، يعني حدثنا مرة عن بداية إسلامه، يقول أنا أسلمت، يقول أحمد الله أن من أوائل العلوم التي تعلمتها أول ما دخلت الإسلام أني اطلعت على كتاب على الأذكار الصحيحة. يقول شوف، هذا مسلم جديد الآن وعمره كان 15 سنة، يقول أول ما قرأت يقول تعجبت غاية العجب، يقول معقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل الخلاء هناك ذكر، وإذا خرج هناك ذكر، إذا لبس هناك ذكر، إذا أكل هناك ذكر، إذا انتهى هناك ذكر. أول مرة يسمع هذا، تخيل يعني واحد كافر يعيش بيئة كافرة وفجأة يقال هذا الدين، يعني انبهر به حقا. ويقول هذا الأذكار، هذه السنة النبوية، هذه من أعظم أسباب رسوخ الإسلام في قلبه. بعد هذا يقول يعني مثل ما قال سلمان الفارسي عندما جاء اليهود وفي قلبهم حقد على الإسلام، قال: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو كذا إلى آخره، آداب قضاء الحاجة. يعني هذا يجعل في قلب المسلم يقين بالدين وجمال الدين، وأن هذا الدين شامل لكل مجالات الحياة، ما يكون في قلب الشك بعد ذلك في الإسلام. من خلال ماذا؟ تعلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والأذكار النبوية. فتريد حقا أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على هذه الأذكار وهذه يعني الآداب اليومية، وأيضا هذه تسبق حياتك بذكر الله، لأن كلها فيها استعانة بالله وذكر لله وشكر لنعمة الله. فحقا هذا من أعظم اللواحق هنا. ثم قال بعد أن يعني يكون في قلب محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال اتباع، يقول: وإذا قرأ القرآن المجيد يستحضر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشهد في القرآن مع أصحابه، ويشهد مخاطبة الله عز وجل له، ثم يفهم عن الله أمره ونهيه ومراده كما تقدم في آداب الصلاة. بالفعل يعني كل ما عظم علمك بالسيرة النبوية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظم علمك بالقرآن الكريم، خاصة عند الآيات التي لها سبب نزول، كأنك تعيش الحدث وهكذا تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في هذه الغزوة: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. شوف الآن واحد ما درس مثلا السيرة وقيل لهذه الآية في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم غدا من أهله ويسوي الصفوف، بس ما يكون في قلبه يعني معنى كبير أو مؤثر، لكن عندما يدرس السيرة ويعني ذكر مثلا موقف ابن عمر عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وابن عمر صغير فرده ولم يجزه، يعيش معاني أخرى وكأنه مع الصحابة رضي الله عنه، ومواقف كثيرة في هذا الباب. قال: فبذلك إن شاء الله تتفتح مسام القلب وتسري بواسطته الأنوار القدسية إلى القلوب بمعونة الله تعالى وتوفيقه. الفصل الرابع والأخير قال أن لا يفوت، أو قبل الأخير، أن لا يفوته ورده عند الثلث الآخر عند نزول الرب عز اسمه إلى سماء الدنيا. شوف كيف ركز المؤلف على قيام الليل، قال أن لا يفوته ورده عند الثلث الآخر، يقول ما تفوت وردك في الثلث الأخير من الليل أبدا. يقول: فمن واظب على تهجده في ذلك الوقت ولو بركعتين يطيلهما ويدعو ويستغفر عقيبهما فإن أمكنه أكثر من ذلك كان، فإنه يرجى النفوذ، قال فإنه يرجى النفوذ ووصول أنوار جارية إلى القلوب إن شاء الله تعالى. حقا اختصر علينا الكلام بقيام الليل، تريد حقا أن تصل أنوار القرب والخشوع والخشية والشوق إلى قلبك بقيام الليل، احذر أن تفوت وردك من آخر الليل. قال: وأولى الأوقات للتلاوة الليل، لأنه أشد وطئا يعني ثباتا وموافقة للمعنى، أن يوافق اللسان القلب، أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي الليل يجتمع الهم ويصفو الذهن، ويمكن التالي أن يستحضر المتكلم سبحانه في الكلام ثم يسمع منه ويفهم عنه، نعم يكون يعني قريبا من الله جل وعلا. لذلك يعني دائما نحن نكرر هذا، يعني الله تعالى فرض هذه الصلاة قبل الصلوات الخمس، يعني المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زيد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. شوف سنة كاملة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قاموا الليل، وليس فقط يعني كما ذكر المؤلف ركعتين يطيل فيهما، يعني ممكن تصلي نص ساعة، لا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ما يمكن أن تتحمل هذا القول الثقيل، هذه الأمانة الكبرى، إلا إذا هيأت قلبك وروحك بقيام الليل. هذا إن صح التعبير أعظم دورة عملية تربوية إيمانية للمسلم الذي يريد أن يرتقي إلى هذه المقامات العالية في الإيمان. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحذر الصحابة من ترك قيام الليل، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولما رأى عبد الله بن عمر رؤيا مخيفة أن ملكين يأخذانه إلى النار ثم استقبله ملك وقال: لا، لم ترع، يعني الله نجاه منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الرؤيا، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ما تترك قيام الليل نجاة وقرب من الله جل وعلا. قال: ومن فاته الليل وأوراده دل ذلك على برود همته وقلة نصيبه. نعم، ولا كيف هذا أشرف وقت للإنسان في حياته كلها، وقت القرب الإلهي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ طيب كيف في مثل هذا الوقت أنت نائم؟ ولهذا قال بعض التابعين: أدركت أصحابا، أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. لا يمكن، الذي في قلبه يعني معرفة بالله وقرب من الله ما يمكن أن ينام في مثل هذا الوقت، يعني ينامه كله ويعني يقوم شيئا منه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ماذا قال؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل. قال: ويقال إن أكثر أهل النصيب، يعني النصيب من الإيمان والإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، إن أكثر أهل النصيب إنما حصل لهم النصيب في قيام الليل. هو المفتاح، فينبغي أن لا يفوت المريد ذلك. وإن كان العبد متفقها فليجعل نهاره للعلم وليله للتوجه إلى الله عز وجل. شوف، ينظم لك وقتك وساعات يومك حقا. إن كان العبد متفقها، يقول طالب علم، يطلب علم، يقول فليجعل نهاره للعلم وليله للتوجه إلى الله عز وجل. هنا الشيطان يلبس على بعض طلاب العلم، يقول لا، العلم أفضل من قيام الليل، والعلم أفضل النوافل، فتطلب العلم هذا أفضل من قيام الليل، فيطلب العلم حتى في ليله، وربما يعني يقرأ ساعة ساعتين وينام، يقول خلاص أنا طلبت علم بدل قيام الليل، ويستمر على هذا. ما يكون عنده نصيب من قيام الليل ولا ختم القرآن ولا ذكر الله تعالى ولا الزهد في الدنيا، فيكون طالب علم لكن ما الفائدة؟ ما رسخ العلم الحقيقي في قلبه، قاسي القلب، ما يخشع في صلاته. تسأل متى بكيت من خشية الله؟ يقول لك يا الله شهور. طيب أي علم هذا؟ العلم كما قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله. هذه حقيقة العلم. فهذا ما يمكن أن يكون بأنك تجعل العلم كل في الليل والنهار، لا. قال: فليجعل نهاره للعلم وليله للتوجه إلى الله. نعم، ممكن واحد عنده شغل في النهار يقول والله أنا يحترق قلبي على العلم، أريد أن أطلب العلم في الليل. نعم، اقرأ شيئا لكن وازن، مع ذلك اجعل لك نصيب من قيام الليل ولو نصف ساعة. فإذا قال: وكذلك يجعل يوم الجمعة لله خالصا، لأن يوم الجمعة يوم عبادة أصلا، الله تعالى جعل لكل أمة عيدا يعبدون الله فيه، يجتمعون على الذكر والعبادة. فقال: وكذلك يجعل يوم الجمعة لله خالصا، فإنه محك يحك العبد به ما مضى من الأسبوع، فإذا أو يحك العبد به أو نعم يحك العبد به ما مضى من الأسبوع، فإذا كان الأسبوع الماضي صافيا لم يدنسه العبد بشيء من المعاصي كان يوم الجمعة يوم الأنوار والمزيد، وإن كان قد خلط في الأسبوع كان يوم الجمعة مظلما يجد فيه السآمة والملالة والفتور. نحن الآن للأسف أصبح يوم الجمعة صحيح يوم صلة رحم وزيارة، لكن في الحقيقة ينبغي أن يستغل أوقات في يوم الجمعة. يعني مثلا الآن نهار الجمعة في بدايته من الصباح إلى صلاة الجمعة، نعم الآن تقول وظيفة وعمل، لكن سبحان الله كان الناس قبل ذلك في نعمة، كانوا في إجازة مثلا. لكن من كان يأتي المسجد مبكرا، يأتي المسجد مثلا بعد الفجر أو الساعة الثامنة يصلي إلى الظهر، الآن لما قيل هناك وظيفة قال تعال ما نستطيع أن نعبد الله في يوم الجمعة وأن نبكر إلى الصلاة، ربما كان هذا بسبب التفريط في هذه النعمة. ثم أيضا كم الإنسان يكون عنده إجازة، وأحيانا يعني تمر عليه لا شك أوقات، لكن مع ذلك تجد الناس يتكاسلون، قليل الذي يأتي المسجد في الساعة الأولى، ربما ما تكاد تجد هذا إلا من رحم الله. الساعة الأولى يعني بعد الفجر يذهب يغتسل ويرجع إلى المسجد، هذه الساعة الأولى. تخيل أنت تستغرق هذا الوقت في الذكر والعبادة إلى الصلاة، كم سيؤثر هذا في قلبك؟ ربما هذا مثل الشحن للأسبوع كله. ثم أيضا الساعة الأخيرة بعد العصر إلى المغرب، وما بين هذا لا بأس من الظهر إلى العصر زيارة رحم وغدا عند الأهل وكذا، ثم ترجع وتستغرق وقتك في ذكر الله وفي عبادته جل وعلا. ثم قال الفصل الخامس وهذا الأخير: دوام الافتقار إلى الله عز وجل واستعمال العبودية له والتوكل عليه والتفويض إليه ودوام اللجئ إليه، وليكن ذلك في الأنفاس إن أمكن. يقول هذا ما ينفك عن العبد أبدا، وهذا في الحقيقة كما قال ربنا جل وعلا: إياك نعبد إيش وإياك نستعين. ما قرن مع العبادة هنا في سورة الفاتحة في أعظم مقام هنا في ذكر العبودية إلا الاستعانة. نعم نحن نقول الاستعانة وسيلة لتحقيق العبادة، ذكر أعظم غاية العبادة وأعظم وسيلة لتحقيق العبادة الاستعانة، لكن في الحقيقة الاستعانة هي حقيقة العبودية. إياك نعبد، تريد أن تحقق العبادة على أكمل الوجوه، ما يمكن أن يكون هذا إلا بالاستعانة بالله جل وعلا، لأن الاستعانة تجعل الإنسان فقيرا إلى الله. قل أنا مالي شيء يا رب، أنا فقير، أنا عاجز، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هذه حقيقة العبودية حقا، لما تقول حق لا حول ولا قوة إلا بالله، اعترفت أنك عبد عاجز فقير، فهنا يعني تحقق كمال التذلل لله. العبادة هي ماذا؟ تذلل لله ومحبة لله. ما يمكن يتحقق هذا الذل والخضوع إلا باعترافك بفقرك. ولذلك سبحان الله ما أجمل هذا الختام للمؤلف يعني رحمه الله في هذا. قال سهل وهو التستري رحمه الله لعله، نعم التستري، نعم، قال: على قدر معرفة الابتلاء يكون الالتجاء، على قدر معرفة الابتلاء يكون الالتجاء. نعم يعني الإنسان إذا عرف أن الأمر، أن مثلا في الدنيا الامتحان يعني صعب جدا، سيكون التجاؤه يعني استعانته للنجاح في الامتحان قوية، بخلاف ما إذا كان الأمر سهل. فما بالك بالامتحان في الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا الامتحان عظيم، نتيجته إما إلى جنة وإما إلى نار، ثم الجنة درجات. الله يغبن الإنسان ويتحسر عندما يرى السابقين قد سبقوا وفازوا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء في الفردوس الأعلى وهو قد تخلف. طيب، فإذا الابتلاء ليس بالهين، ابتلاء في تنافس شديد ودرجات عالية. فإذا عرف قدر هذا الابتلاء يكون الالتجاء. طيب الوسيلة أن تفتقر إلى الله. قال: وهذا هو الذي تقتضيه عبودية القيوم الذي أرواحنا بيده وقلوبنا، فهو يصرفها كيف شاء. وفي الحديث: يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك أو قلب قلبي على طاعتك. ومن شهد القيومية تعلق بالله عز وجل في سائر الأحوال، فإن الحوادث كلها من خير وشر هي من نتائج فضله أو أقضيته، فيجب علينا دوام الافتقار إلى الله تعالى ليحفظنا في طاعته ويحرسنا عن معصيته، وهذا أصل كبير تخلف عنه قوم ففاتهم به فضل كثير. قال بعض المشائخ: من أدام الالتجاء إلى الله تعالى في أكله وشربه وتقلباته وحركاته فتح الله عز وجل عليه باب المشاهد، وهو تنوير الباطن بأنوار العظمة والجلال. حقا تأمل كيف قال: من أدام الالتجاء إلى الله تعالى في أكله وشربه وتقلباته وحركاته كلها. وهذا جاءت بالسنة. كلمة بسم الله ألا تقال في كل عمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل قال بسم الله، إذا خرج قال بسم الله، توكلت على الله، إذا ركب دابة قال بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي، إلى آخره. لم يقول بسم الله إذا أكلت، إذا شربت، دخلت بيتك، لبست ثيابك، كل بسم الله. حتى عند معاشرتك أهلك بسم الله، والدعاء الوارد. حتى بوب البخاري على هذا، قال: قول بسم الله على كل حال. فهم من هذه الأحاديث أن تكون بسم الله في كل حال. طيب، هذه بسم الله كلمة افتقار إلى الله، استعانة بالله، يعني أقرأ مستعينا بالله، آكل مستعينا بالله، يعني لولا توفيقك يا رب وقدرتك يا رب ما استطعت أن آكل ولا أن أشرب ولا أن أقرأ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله أكبر. فإذا شهد العبد هذا المقام حقا، يعني افتقر افتقارا شديدا إلى الله، الله تعالى يفتح له ويعطيه، أن هذا أعظم سبب لنيل المطلوب، أن يفتقر إلى الله. وذلك انظر كيف يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأيضا 3 حثيات من حثيات ربي، الفضل واسع. ماذا بماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لكن الصفة الجامعة ماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. يتوكل توكل افتقار إلى الله، بهذا يصل العبد. ولهذا تأمل كيف قال في آخر شيء في الرسالة، قال: فهذا طريق موصل إلى الله عز وجل بنفسه إذا واظب العبد عليه. يعني تريد طريق واحد يغنيك عن كل الكلام السابق في الرسالة، هذا الطريق، دوام الافتقار والتوكل على الله والاستعانة به دائما. يقول: يكفي هذا، أنت إذا لزمت هذا الطريق، هذا الطريق بنفسه يوصلك إلى الله. قال: فهذا طريق موصل إلى الله عز وجل بنفسه إذا واظب العبد عليه. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. وكما ذكر هنا، طبعا الحديث بدون لا إله إلا أنت، لكن سبحان الله. ولهذا أيضا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وهذا آخر ما تيسر، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الرسالة اللطيفة المباركة في الحقيقة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ما لنا سواك يا ربنا، ما لنا إلا عفوك، ما لنا إلا رحمتك، سبحانك لا إله إلا أنت. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعجز يا ربنا. اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.